السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فاليوم الأخ الذي يقرأ علينا عنده ظرف وأنا القاري والمعلم. معلك زود. الحمد لله. قال المصنف رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه. متفق عليه. وللحاكم: من أفطر في رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة، وهو صحيح. قال شيخنا الشارح رحمه الله الشيخ عبد العزيز بن باز: قوله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه. ما دل عليه هذا الحديث هو الحق، وأن الصائم إذا أكل أو شرب أو احتجم أو جامع ناسيا فلا قضاء عليه. أن الصائم إذا أكل أو شرب أو احتجم أو جامع ناسيا فلا قضاء عليه، لعموم الحديث، لعموم الحديث، ولأنه لم يتعمد ما حرم الله عليه. والنسيان يقع من ابن آدم حتى من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أنا بشر أنسى كما تنسون. والله سبحانه يقول: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى قال: قد فعلت، يعني حينما دعا أهل الإيمان بهذا الدعاء: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله تعالى: قد فعلت. قول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: فليتم صومه، هكذا هو عند الشيخين، وجاء في رواية الترمذي: فلا يفطر. جاء في رواية الترمذي: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فلا يفطر، هكذا جاءت رواية الترمذي. هنا: فليتم صومه، وفي الترمذي: فلا يفطر. وقوله هنا في الرواية: فإنما أطعمه الله وسقاه، جاء أيضا في رواية الترمذي: إنما هو رزق رزقه الله، الله تفضل عليه فأكل وشرب بسبب النسيان، لم يتعمده وهو ناسي، فهذا رزق من الله، طعمة من الله له، الله رزقه إياه. وقول شيخنا رحمه الله: فلا قضاء عليه، هذا هو ظاهر الرواية: فليتم صومه، فليتم صومه. قوله لا قضاء عليه معناه هو ما جاء في لفظ الحديث: فليتم صومه، فإن ظاهر هذه اللفظة فليتم صومه يدل على أن الصوم باق. ظاهر هذه اللفظة فليتم صومه، وقول شيخنا رحمة الله عليه: فلا قضاء عليه. ليش لا قضاء عليه؟ لأن قوله عليه الصلاة والسلام: فليتم صومه، ظاهر هذه العبارة من النبي صلى الله عليه وسلم فليتم، يدل على أن الصوم باقي ما فسد، لو أنه فسد ما قال فليتم، صح ولا لا؟ فالإتمام لما كان أصله صحيحا وانقطع حصل فيه قطع، لكن هذا القطع لم يفسده، فقال عليه الصلاة والسلام فليتم. فظاهر هذه اللفظة فليتم دلالتها على أن الصوم باق كما قال جماهير العلماء، كما قال هذا القول جماهير العلماء، خلافا للإمام مالك رحمه الله ومن وافقه كما قلنا سابقا، فإنهم قالوا يفطر وعليه القضاء. ليش عليه القضاء؟ ليش يفطر مع أن ظاهر الحديث فليتم صومه؟ قالوا لأن الصوم ركنه العظيم هو الإمساك عن المفطرات، فيكون هذا الآكل حكمه حكم من نسي ركعة من الصلاة، فمن نسي ركعة من الصلاة يجب عليه الإعادة، يعني إذا فات الفصل طال يجب عليه الإعادة لما فات الركن وإن كان ناسيا، والرد عليهم سهل، وذلك بأن هذا القول ضعيف قياس في مقابل النص، القياس بالعقل في مقابل نص النبي صلى الله عليه وسلم مقبول، إيش رأيكم؟ مقبول غير مقبول؟ قياس العقل في مقابل النص ضد النص، النبي صلى الله عليه وسلم يقول فليتم صومه، وفي رواية الترمذي إنما هو رزق رزقه الله، وفي الرواية الأخرى عند الترمذي فلا يفطر، وهؤلاء يقولون يفطر. هذا ما هو قياس في مقابل النص، والقياس في مقابل النص مردود. وترده أيضا الرواية التي بعده، رواية الحاكم رحمه الله تعالى التي ستأتي معنا وقرأناها، من أفطر في رمضان ناسيا فلا قضى عليه ولا كفارة، هذه رواية الحاكم. فهذه الرواية المصرحة بعدم القضاء وعدم الكفارة هي بالمعاكسة دالة على صحة الصوم، إذ لو كان الصوم فاسدا لفيه أقل شيء القضاء، لو كان فيه أقل شيء القضاء لو كان فاسدا، وهناك فساد مع الكفارة كالجماع مثلا في نهار رمضان، فيكون فيه قضاء وفيه كفارة. فهذه الرواية رفعت القضاء ورفعت الكفارة، فدل ذلك على أن الصوم صحيح أم لا؟ دل ذلك على أن الصوم صحيح، فرواية الحاكم مصرحة بصحة الصوم وعدم وجوب القضاء، وهي حجة واضحة صحيحة صريحة، هي حجة واضحة صريحة صريحة، وسيأتينا الكلام عليها. قال رحمه الله وحديث الصحيحين، يعني حديث أبي هريرة من نسي أو أكل وهو صائم فأكل أو شرب وهو صائم فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه، قال وحديث الصحيحين صريحا في الأكل والشرب وغيرهما من المفطرات من جنسهما، يعني مثل الجماع مثل الحجامة، لو كان كله بسبب النسيان بشرط أن يكون السبب النسيان فإن الله قد تجاوز عنه، كما في الحديث إن الله تجاوز لأمتي عن الخطأ والنسيان، وهنا الآية في آخر البقرة ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، على طول نزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم قال الله قد فعلت، فهذا فيه تجاوز عن الخطأ والنسيان، فهو بمعنى الحديث بلفظ الحديث ولا لا؟ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، نزل الوحي مباشرة حينما دعا المؤمنون بهذا الدعاء الذي أمرهم به النبي صلى الله عليه وسلم، نزل الوحي مباشرة قال الله لنبي صلى الله عليه وسلم قد فعلت. هناك الحديث إن الله تجاوز لأمتي عن الخطأ والنسيان، فهو والآية سواء أو لا؟ أم لا؟ هو والآية سواء. فإذا من نسي فأكل، من نسي فشرب، من نسي جامع، من نسي احتجم، فهذا صومه صحيح، لأن هذه المفطرات الشرط فيها أن يكون الإنسان ذاكرا عامدا، فلما كان ناسيا فلا شيء عليه. قال رحمه الله: بدليل رواية الحاكم. رواية الحاكم هي الرواية الثانية التي ذكرها الحافظ بعد حديث أبي هريرة من أفطر، وهو حديث أبي هريرة من أفطر في رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة. قال المصنف وهو الحافظ ابن حجر: وهو صحيح. فهذه الرواية صرحت بهذا. قال رحمه الله: فهذا اللفظ يعم جميع المفطرات من الأكل والشرب والجماع والحجامة ونحو ذلك مما يفطر الصائم، وهذا من رحمة الله ومن عميم إحسانه، فإن الإنسان موضع الغلط والنسيان، يغلط يخطي. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، الخطأ هو الغلط، قال الله قد فعلت. فإن الإنسان موضع الغلط والنسيان، فإذا نسي صومه فأكل أو شرب أو جامع أو احتجم أو ما أشبه ذلك فالحرج مرفوع، يقول الشيخ رحمه الله، وهذا صحيح. فإن قوله عليه الصلاة والسلام فلا قضاء عليه ولا كفارة، هذا هو الحرج في الحديث، فالحرج حينئذ مرفوع. وهذه الرواية فلا قضاء عليه ولا كفارة مصرحة بالرد على من اختار ما ذهب إليه الإمام مالك ومن معه من أنه عليه القضاء، فهذه الرواية صحيحة كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله عقبها مباشرة، قال: وهو صحيح. فهي مصرحة بصحة الصوم وعدم وجوب القضاء، وهي حجة واضحة جدا في هذه المسألة. وورد قد ورد إسقاط القضاء من عدة طرق في هذا الحديث عن أبي هريرة الذي قال فيه: فلا قضاء فيه ولا كفارة، يقولها النبي صلى الله عليه وسلم. قد ورد من عدة طرق روي بها هذا الحديث عن أبي هريرة، وهذا نقصد به الرد على من حاولوا تضعيف الحديث، على من حاولوا تضعيف الحديث. الحديث روي من عدة طرق عن أبي هريرة على وجه يجبر بعضها بعضا. وورد أيضا له شاهد من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل في شهر رمضان ناسيا فلا قضاء عليه، خرجه الدارقطني. وهذا الحديث حديث أبي سعيد في إسناده ضعف، ولكنه ضعف ليس بالشديد، فهو صالح للجبر وينجبر هو في نفسه. فلو فرضنا أن حديث أبي هريرة فيه ضعف، هذا الحديث أيضا يقويه، وهذا الحديث أيضا هو الذي فيه ضعف يتقوى هو بحديث أبي هريرة. فأقل أحوال هذا الحديث الذي صرح بعدم القضاء والكفارة على من أكل أو شرب ناسيا، أقل أحواله أن يكون حسنا لغيره. هذا لو تنزلنا وسلمنا بأن حديث أبي هريرة ضعيف مع ضعيف يرتقي إلى ما؟ إلى الحسن لغيره. فكيف ونحن لا نسلم بأن حديث أبي هريرة الذي فيه من أفطر في رمضان ناسيا فلا قضى عليه ولا كفارة، لا نسلم بأنه إيش؟ ضعيف. فإذا ثبت هذا اللفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة، لأنه ما من علة وجهه إلى هذا الحديث في الانفراد في أحد رواته وفيه ضعف إلا وله طريق أخرى تجبره وتقويه تزيده قوة. فالشاهد هذا حديث صحيح، وحديث أبي سعيد الخدري يكون حديثا حسنا لغيره، فيصح بذلك ما قاله سماحة شيخنا الشارح من أن هذا من رحمة الله تبارك وتعالى، وأن النسيان يعم جميع المفطرات من الأكل والشرب ونحو ذلك مما يقع فيه الصائم، فالنسيان والخطأ متصور من ابن آدم. أما النسيان فقد ورد على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كقوله صلى الله عليه وسلم: إنما أنا بشر أنسى كما تنسون. فإذا كان يطرق الأنبياء فمن دونهم من باب من باب أولى. وإذا حصل الأمر بالنسيان فلا حرج على الصائم، فصيامه صحيح، وعليه أن يتم صومه، وليعلم أن هذا رزق من الله، كما جاء ذلك في رواية الترمذي حيث قال: فلا يفطر، إنما هو رزق رزقه الله. هذا الناسي. أما الجاهل، الجاهل فرق بين الناسي والجاهل. الناسي يعرف أن هذا حرام لكنه نسي، الجاهل لا يعلم أصلا أن هذا محرم. فعندنا الجاهل. قال الشارح رحمه الله: وأما من أفطر جاهلا وليس ناسيا، مثل الذي أكل بعد طلوع الشمس أو بعد الفجر جاهلا، أو أفطر قبل غروب الشمس جاهلا، فهذا محل نظر واختلاف بين أهل العلم، اختلفوا فيه في الجاهل. جمهور العلماء قال: فالجمهور على أنه إذا أفطر جاهلا يقضي، لأن الجاهل عنده تفريط، فما نظر ولا تأمل الصبح ولا تأمل غروب الشمس، فأتي من تقصيره وعدم مبالاته يفطر. هذا مذهب جمهور العلماء، يعني الأكثرية. وذهب بعض أهل العلم، وهؤلاء من هم؟ طائفة من الشافعية وطائفة من الحنابلة، وهو رواية عن الإمام أحمد، رواية أخرى عن الإمام أحمد، واختارها شيخ الإسلام ابن تيمية. ذهبوا جميعا هؤلاء إلى أنه لا قضاء عليه، واحتجوا بأنه داخل في الخطأ، الجهل داخل في الخطأ، والله يقول: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله تعالى قال: قد فعلت، فأجاب الله دعوة عباده المؤمنين في عدم المؤاخذة بالنسيان والخطأ. واحتجوا أيضا بحديث أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما قالت: أفطرنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يوم غيم، يوم غيم يعني بعد العصر، ثم طلعت الشمس، ولم ينقل أنه أمرهم بالقضاء، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن قيل لهشام بن عروة راوي الحديث عن عائشة، هو ابن أختها، ولكن قيل لهشام بن عروة راوي الحديث: فأمروا بالقضاء. سأله السائل: هل أمروا بالقضاء؟ لأن أسماء رضي الله تعالى عنها زوجة الزبير بن العوام، أنجبت له عبد الله بن الزبير وعروة بن الزبير إلى آخره، فهشام بن عروة عائشة خالته، هشام بن عروة عائشة خالته، هي خالة أبيه عروة بن الزبير، وهذا هشام بن عروة خال أبيك خالك، وخال أمك خالك، وخالة أبيك خالتك، وعمة أبيك عمتك، وعم أبيك عمك، وهكذا. فقيل لهشام بن عروة راوي الحديث: أفأمروا بالقضاء؟ قال: لا بد من قضاء، يعني أنهم أكيد قضوا. هكذا يقول الشيخ. قيل: لكن قيل لهشام بن عروة راوي الحديث: فأمروا بالقضاء؟ قال: لا بد من قضاء، يعني أنهم قضوا. هذا اجتهاد ممن؟ من هشام بن عروة. قال رحمه الله: فإلحاقه، الآن يتكلم متعقبا على قول هؤلاء، قال: فإلحاقه يعني الجاهل بالناس محل نظر. الجاهل ليس كالناس، الجاهل فرط، أما الناس لم يفرط، وقع في هذا نسيانا. الجاهل فرط، لأن الجاهل عليه أن يتعلم. فإلحاقه بالناس محل نظر. قال: فالأحوط القضاء في مثل هذا، لأنه جاء من تقصيره وعدم مبالاته، ما يتعلم الأحكام، وهو يعيش بين ظهر المسلمين ويراهم متى يفطرون ومتى يمسكون. نعم. قال: أما من جهة القواعد، يعني من القواعد الشرعية، من حيث القواعد الشرعية والأصولية، فالأظهر أن الجاهل من جنس الناس، من جنس الناس، فلو وجد الجاهل في جهة بعيدة، هذا شرط، لو وجد الجاهل في جهة بعيدة عن المسلمين، يعني ما يوجد من يعلمه وعن معرفة أحكام الشرع، ففعل شيئا خفي عليه من حجامة أو شبهها مما قد يخفى، فالقول بأنه مثل الناس ليس ببعيد على القواعد المعروفة، لكن قضاؤه في هذه الحال أولى وأحوى سدا لباب التساهل وحسما لمادة التعللات التي قد تكون مفتعلة، يعني يفعل هذا ويأتي يقول أنا جاهل، يفتعل الجهل افتعالا وليس هو في الحقيقة ممن يعذر، كالذي يعيش بين ظهران المسلمين ويوجد من يعلمه منهم لكنه فرط. أما الذي في الجهة البعيد هذا شيء آخر، وقد يستدل له، هذا مما أقوله، قد يستدل له بحديث عدي بن حاتم فإنه جلس يأكل حتى أصبح، فجهل تفسير الآية على الوجه الصحيح، حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، أخذ عقالين رضي الله عنه، عمد إلى عقالين، واحد أبيض عقال البل، واحد أبيض واحد أسود، مثل العقل هذه قديما كان منها أبيض، العقال هذا الأسود على الرؤوس قديما كان يستخدم الأبيض، والآن يستخدم بندرة، العقال هذا الأبيض الذي على رأس أبو زيد ترونه، تمام؟ فهذا العقال الأسود قديما كان فيه نوع أبيض، والإبل تعقل بهذا وهذا، فعمد على إلى عقالين رضي الله عنه وجعلهما تحت الوسادة وجعل يأكل ويشرب الصبح حتى طلع الصباح، فتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود، هو تحت فين؟ تحت الوسادة. فلما ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم تبسم وقال له إن وسادك لعريض، ذاك الصباح إذا كان عندك وساد يغطي على الصباح هذا عريض والله، هذا الوساد، وهو فعلا هذا الوساد غطى على العقالين، شوي ينظر إليه شوي ينظر إليه حتى تبين. فالشاهد إذا حصل مثل هذا فالله أعلم، يظهر أنه لا شيء، أنه لا شيء عليه، إن أخذ بالأحوط فكما قال سماحة شيخنا الشارح أحسن وأولى، وإلا فإن شاء الله أنه داخل بشرط عدم التفريط. نعم. قال رحمه الله: ثم هو أيضا منسوب إلى التفريط والتساهل بخلاف الناس، فإنه لا يملك هذا بل هو مغلوب عليه، النسيان يغلب على العقل، يغطي عقل الإنسان فينسى. وأما المكره، هذا الصنف الثالث، إذن عندنا ناسي وعندنا جاهل، الناسي حكمه ظاهر، الجاهل اختلفوا فيه، ولكن يظهر أنه إذا كان غير مفرط ولا يوجد عنده من يعلمه وهو في مكان بعيد أنه يلحق بمن؟ يلحق بالناسي بهذا الاشتراط. والذي يظهر عندي أنا كما قلت أن حديث عدي بن حاتم يصلح له، وعدي بن حاتم عند النبي صلى الله عليه وسلم، فالجاهل والله أعلم أنه يلحق بالناس هنا، ولكن الأحوط له أن يقضي الأحوط. هذا الثالث المكره، وقف على راسك تفطر حتى يعرف أنك أفطرت، يراك شربت أو أكلت، وهذا متصور وسمعتموه في الأيام الماضية القريبة في سجن هذا المجرم الأثيم الأفاك بشار، لا بشره الله بخير إلا إن تاب وأسلم وآمن، فهو ليس من الإسلام من شيء، فكان جنوده كما حكى بعض السجناء من أهل الإسلام لما خرجوا، كان جنوده المجرمون من النصيرية، هذه الطائفة الخبيثة هي أكثر من اليهود والنصارى، هذه الطائفة طائفة بشار، هذه الطائفة كان جنوده على هذه السجون من جماعته، فكانوا يقفون على رؤوس أهل السنة في رمضان ويهددونهم ويكرهونهم على الأكل والشرب، فمثل هذا لا يفطر. قال رحمه الله: وأما المكره على أكل أو شرب إكراها حقيقيا، ما هو دعوة، إكراه حقيقي، كمثل ما ذكرت لكم، كمن صب في فمه الماء أو هدد بما يظن أنه واقع به من قتل أو ضرب إن لم يفعل فإنه لا يفطر بذلك، فإنه لا يفطر، حتى لو عب بطنه ماء وزاد فإنه لا يفطر. لما؟ لأنه مرفوع عنه القلم في الكفر. يقول رحمه الله: لأنه مرفوع عنه القلم في الكفر، فكيف بالصوم؟ يعني لو كفر إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا، اللي يكره على الكفر أو سب النبي صلى الله عليه وسلم أو نحو ذلك وهو إيش تحت التهديد أو يقتل، كما حدث لعمار رضي الله عنه، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم: كيف تجد قلبك؟ قال: مطمئن بالإيمان. قال: فإن عادوا فعد، إذا عادوا إلى هذا الفعل معك لا يضرك، عد، اتقي منهم الشر. فالمكره إذا هدد بما يغلب على ظنه أن المهدد يوقع به ما هدده به، يقتله أو يضربه حتى يكاد يهلكه، فهنا لا يفطر لأنه مرفوع عنه القلم. فالله قد رفع القلم عمن نطق بالكفر بعد إيمانه، فكيف بمن وقع في الإفطار؟ هذا أسهل وأسهل، الإفطار في الصوم أسهل من الوقوع في الكفر. يقول رحمه الله: فإذا فعل فكيف بالصوم؟ قال الله تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فإذا فعل ذلك دفعا للإكراه لا موافقة على الإفطار فإن صومه صحيح. صار عندنا الآن كم؟ ثلاثة أشياء: النازي والجاهل والمكره، فصوم هؤلاء صحيح. قال: وأما المتعمد، هذا النوع الرابع، وأما المتعمد مثل الفاسق الذي وصل الفسق به إلى أن يفطر في رمضان متعمدا، أن يفطر في رمضان متعمدا، طيب ما حاله؟ اسمعوا. قال: فإن كان يصلي، إن كان يصلي فهذا قد أتى كبيرة من الكبائر ولا يكفر بذلك، في أصح قولي في أصح أقوال العلماء. يعني هو يصلي لكنه إيش؟ أفطر، فهذا لا يكفر بفطره في رمضان، يكون فاسقا ما دام إيش؟ ما دام يصلي، فهذا لا يكفر بذلك في أصح أقوال العلماء. والصواب أن عليه التوبة إلى الله مع قضاء الأيام التي أفطرها لأنه متعمد. أما إذا كان لا يصلي فهذا كافر، هذا كافر، يعني ما جاء به من الكفر أكبر من المعصية التي وقع فيها وهي الفطر، وهذا المذهب عند الحنابلة يقولون بكفره. أما إذا كان لا يصلي فهذا كافر، لكن قال الجمهور إنه لا يكفر إلا بالجحود، فهذا يقضي عندهم، عند من؟ عند الجمهور، مع التوبة. أما اختيار الشيخ فهذا كافر، ما عاد ينفعه إيش؟ لا صيام ولا صدقة ولا غيرها كما قدمنا في أول دروسنا، لا ينفعه شيء من ذلك لأن ترك الصلاة كفر. نعم. قال: أما إذا لم يكن أحصى الأيام التي أفطرها، هذه صورة، الآن يأتي يقول أنا تبت إلى الله ولكن ما يذكر كم الأيام التي أفطرها، تمام؟ قال: أما إذا لم يكن أحصى الأيام التي أفطرها فإنه يحتاط، يعني يأخذ بالأحوط. كيف الاحتياط؟ ما صورته؟ اسمع. قال رحمه الله: فإذا شك هل هي خمس أو ست، يعني خمسة أيام أو ستة أيام، فإنه يصوم ستا، يأخذ بالست بالأعلى، وإذا شك هل هي ست أو سبع فإنه يصوم سبعا، يأخذ بالأعلى. ليش؟ لأن الست مشكوك فيها، ممكن تكون هي، أما السبع ما هو مشكوك فيها، ما في ثمان شك هل هي ست ولا سبع، فالذي يتردد بينهما ست أم سبع فهذا يقضي سبعة أيام، خمسة أم ستة يقضي كم؟ ستة، فيأخذ بالأحوط وهو الأعلى فيصوم هذا العدد، وبالله التوفيق. قال المصنف رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ذرعه القيء فلا قضاء عليه، ومن استقاء فعليه القضاء. رواه الخمسة، وأعله أحمد وقواه الدارقطني. قوله قال رحمه الله قوله رواه الخمسة وأعله أحمد وقواه الدارقطني، الحديث صحيح. هذا حكم من الشيخ الشارح رحمه الله الشيخ عبد العزيز، قال الحديث صحيح وقد تأملته كثيرا وراجعته كثيرا. ففي تأمل وفي أيضا مراجعة، المراجعة هي البحث. وراجعته كثيرا، والصواب ما قاله الدارقطني، لأن الدارقطني قواه. المصنف قال رواه الخمسة وأعله أحمد وقواه الدارقطني، فهنا الشيخ يقول أنا تأملته كثيرا وراجعته كثيرا، والصواب ما قاله الدارقطني في هذا، يعني أن الحديث قوي. قال والتعليل الذي قاله أحمد رحمه الله وروي عن البخاري أيضا. إذن قوله وروي عن البخاري يدل على ما؟ أنه راجع حقيقة وتتبع وتأمل. قال التعليل الذي قاله أحمد وروي عن البخاري أيضا لم يظهر لي وجهه، يعني ما له وجاهة، والصواب أنه جيد وأنه حجة. والصواب أنه جيد وأنه حجة. وعلى كل حال فقد وافق الشيخ رحمه الله الحفاظ من قبله، فالحاكم رحمه الله صححه، والمنذري والنووي قووه وصححوه، وهكذا ابن عبد البر كذلك، وعدد من أهل العلم الذين سبقوا سماحة شيخنا إلى القول بأن هذا الحديث ثابت صحيح قوي أو حجة إلى غير ذلك من عباراتهم. فالحديث ثابت وجيد، فيبقى عندنا معناه قوله عليه الصلاة والسلام: من ذرعه القيء، أي غلبه القيء، وهو الاستفراغ الطراش أكرمكم الله، فخرج منه بغير اختياره. والقيء هو ما يخرج من الجوف عن طريق الفم متتابعا، أما إذا كان مرة واحدة فقط فهذا يسمى القلس، إذا يعني استفرغ مرة يسمى القلس من الفم، أما إذا تكرر فهذا هو أو استمر فهذا هو القيء. فهذا هو معناه إذا ذرعه، يعني غلبه وخرج بغير اختياره. قال رحمه الله: ثم لو سلمنا أن الحديث معلول، لو قلنا أن الحديث فيه ضعف، نعم، فالأصل هو هذا، وهو أن ما غلب الإنسان ولم يكن باختياره ولا طوقه فإنه معذور. لو سلمنا أن هذا الحديث إيش؟ ضعيف، فالأصل يصحح صوم من غلبه القيء. ليش؟ لأنه خرج بغير اختياره فهو مكروه على ذلك، خرج عليه بالقوة بغير اختياره. أحيانا المرء ما يمدي حتى يصل أكرمكم الله إلا إلى مكان بعيد، أو إلى المغسلة في دورة المياه أكرمكم الله، أو البانيو أو نحو ذلك، أو ليس عنده كيس لو كان مثلا في سفر فيستفرغ فيه، ربما يغلبه فيقع على ثوبه، وهذا قد رأيناه حتى في المسجد النبوي والمسجد الحرام يغلبه فيقع. فهذا في الحقيقة، هذا في الحقيقة خرج بغير اختياره، جاءه جبر عليه. فإذا كان كذلك الأصل في من حصل له مثل هذا بغير اختياره أو أكثر منه فهو كأنه أشبه ما يكون بالمكره، فلا شيء عليه. هذا حتى لو قلنا بضعف الحديث، لكن الحديث صحيح. نعم، فقوله رحمه الله: ثم لو سلمنا أن الحديث معلول، فالأصل هو هذا، يعني لأنه خرج منه مكران، وهو أن ما غلب الإنسان ولم غلب الإنسان ولم يكن باختياره ولا طوقه فهو معذور، كما قلناه في الإكراه والنسيان. فمن ذرعه القيء وخرج منه بغير اختياره فهو كالناس لا شيء عليه، وصومه صحيح ولا يضره ذلك، صح الحديث أو لم يصح، لكنه بحمد الله صحيح مؤيد للأصول. وقوله ومن استقاء فعليه القضاء، أي من اختار القيء لعلة بأن تأثرت معدته أو من أجل مضرة يخشاها ورأى أنه لا صبر له، فحكمه حكم المريض. يعني إذا استفرغ أدخل إصبعه أو أدخل له أنبوب حتى يستفرغ في المصحة، فهذا حكمه حكم المريض، لا شيء عليه وعليه القضاء. أما إذا استطاع أن يمنع الخروج، أن يمنع خروج القيء باختياره، فهذا هو الواجب عليه بدون ضرر. وإذا استقاء الإنسان عامدا ولكن لم يخرج قيئا فقد أفطر، هذه صورة أخرى، استقاء يعني طلب القيء لكنه لم يفطر، يتهوع هوع ونحو ذلك ولكن لم يخرج القيء، فهذا ما حكمه؟ هذا حكمه أنه يفطر. لماذا؟ لأنه في فعله هذا قد عزم على الإفطار، ومن نوى الإفطار أفطر، وهذا ما نوى الإفطار، نوى وعزم وباشر وإن لم يخرج منه، فتجاوز النية حيث باشر الاستخراج لكنه لم يخرج معه شيء. قال رحمه الله ومن نوى الإفطار فقد أفطر، لأنه في استقائه قد عزم على الإفطار، ومن نوى الإفطار أفطر، فالظاهر أنه يقضي. وكذلك إذا نوى الجماع في نهار رمضان ولم يجامع، فالمشهور عند الأكثر أنه يفطر، هذا هو المذهب عند الحنابلة وعند المالكية، المشهور أنه يفطر. لماذا؟ قال رحمه الله المعروف عند العلماء أن من نوى الإفطار أفطر، وإذا عزم عليه لأنه قطع نية الصوم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات، وقد أصبح صائما قد نوى من الليل الصوم، فلما أصبح عزم على الإفطار فقطع النية نية الصوم، ومن نوى الإفطار أفطر. قال رحمه الله وهو قول قوي وجيه، يعني القول بما بأنه مفطر وقد أفطر عليه القضاء. قال أما الذي يقع عندما يصيب الإنسان جشاء فيخرج بعض الشيء منه، وهذا يسأل عنه، يتجشى فيخرج منه شيء من الطعام مع الجشأة، تكون الجشأة قوية، المدفع عندهم ما شاء الله قوي، فيخرج معه شيء من الطعام في جشأته هذه القوية، ويسمى التغرة. العامة يقولون يتاغر، يتاغر، فتخرج هذه التغرة فيخرج معها شيء، فليس بقيء، هذه الصورة ليست بقيء، لأنه لم يستقع متواصلا ولم يتسبب هو فيها، وإنما تجشأ، الظاهر من فرط السحور من الشبع، كثرة الشبع، تجشأ جشأة قوية فخرج معها شيء، فهذا الذي يخرج ليس بقيء لأن القيء لا يتكرر، أما التغرة فيتتكرر وتسمى القلس، وهذا يعفى عنه، لا يفسد الصوم ولا يتعلق به إفطار، لأنه لا يسمى قيئا، وإنما هو شيء يتبع الجشاء بعض الأحيان، قد يكثر وقد يقل فيعفى عنه، لكن لا يعيده إلى جوفه، إذا خرج يدعه يخرج، يتركه يخرج، فلا يدعه يعود إلى جوفه، بل يلقيه ويلفظه، بل يلقيه ويلفظه، فهذا هو الواجب على المسلم في هذه الحال. كم صورة مرت معنا؟ عدة صور، عندنا الناسي، وعندنا الجاهل، وعندنا المكره، وعندنا المتعمد، وعندنا القيء، وعندنا الجشاء، وعندنا الجشاء، وعندنا عندنا أنه يلفظه أم يجوز له أن يسترجعه. فالصواب في هذا ما سمعنا، ولعلنا نكتفي بهذا القدر في هذه المسائل جميعا نقف عندها. فرحمة الله على الشيخ الذي فصل هذا التفصيل، وكله صور وارد السؤال عنها. فالحمد لله اتضحت الآن وتبينت لنا ولكم جميعا. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فاليوم الأخ الذي يقرأ علينا عنده ظرف وأنا القاري والمعلم. معلك زود. الحمد لله. قال المصنف رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. متفق عليه. وللحاكم: من أفطر في رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة. وهو صحيح. قال شيخنا الشارح رحمه الله الشيخ عبد العزيز بن باز قوله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. ما دل عليه هذا الحديث هو الحق، وأن الصائم إذا أكل أو شرب أو احتجم أو جامع ناسيا فلا قضاء عليه. أن الصائم إذا أكل أو شرب أو احتجم أو جامع ناسيا فلا قضاء عليه، لعموم الحديث، لعموم الحديث، ولأنه لم يتعمد ما حرم الله عليه. والنسيان يقع من ابن آدم حتى من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أنا بشر أنسى كما تنسون. والله سبحانه يقول: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى قال: قد فعلت، يعني حينما دعا أهل الإيمان بهذا الدعاء: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله تعالى: قد فعلت. قول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: فليتم صومه، هكذا هو عند الشيخين، وجاء في رواية الترمذي: فلا يفطر. جاء في رواية الترمذي: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فلا يفطر. هكذا جاءت رواية الترمذي. هنا: فليتم صومه، وفي الترمذي: فلا يفطر. وقوله هنا في الرواية: فإنما أطعمه الله وسقاه، جاء أيضا في رواية الترمذي: إنما هو رزق رزقه الله. الله تفضل عليه فأكل وشرب بسبب النسيان، لم يتعمده وهو ناسي، فهذا رزق من الله، طعمة من الله له، الله رزقه إياه. وقول شيخنا رحمه الله: فلا قضاء عليه، هذا هو ظاهر الرواية: فليتم صومه، فليتم صومه. قوله لا قضاء عليه معناه هو ما جاء في لفظ الحديث: فليتم صومه،
فإن ظاهر هذه اللفظة فليتم صومه يدل على أن الصوم باق. ظاهر هذه اللفظة فليتم صومه، وقول شيخنا رحمة الله عليه فلا قضاء عليه. ليش لا قضاء عليه؟ لأن قوله عليه الصلاة والسلام فليتم صومه ظاهر هذه العبارة من النبي صلى الله عليه وسلم فليتم، يدل على أن الصوم باقي ما فسد. لو أنه فسد ما قال فليتم، صح ولا لا؟ فالإتمام لما كان أصله صحيحا وانقطع، حصل فيه قطع، لكن هذا القطع لم يفسده، فقال عليه الصلاة والسلام فليتم. فظاهر هذه اللفظة فليتم دلالتها على أن الصوم باق كما قال جماهير العلماء، كما قال هذا القول جماهير العلماء، خلافا للإمام مالك رحمه الله ومن وافقه كما قلنا سابقا، فإنهم قالوا يفطر وعليه القضاء. ليش عليه القضاء؟ ليش يفطر مع أن ظاهر الحديث فليتم صومه؟ قالوا لأن الصوم ركنه العظيم هو الإمساك عن المفطرات، فيكون هذا الآكل حكمه حكم من نسي ركعة من الصلاة، فمن نسي ركعة من الصلاة يجب عليه الإعادة، يعني إذا فات الفصل طال يجب عليه الإعادة لما فات الركن وإن كان ناسيا. والرد عليهم سهل، وذلك بأن هذا القول ضعيف قياس في مقابل النص، القياس بالعقل في مقابل نص النبي صلى الله عليه وسلم. مقبول؟ إيش رأيكم؟ مقبول؟ غير مقبول. قياس العقل في مقابل النص، ضد النص، النبي صلى الله عليه وسلم يقول فليتم صومه، وفي رواية الترمذي إنما هو رزق رزقه الله، وفي الرواية الأخرى عند الترمذي فلا يفطر، وهؤلاء يقولون يفطر. هذا ما هو قياس في مقابل النص، والقياس في مقابل النص مردود. وترده أيضا الرواية التي بعده، رواية الحاكم رحمه الله تعالى التي ستأتي معنا وقرأناها، من أفطر في رمضان ناسيا فلا قضى عليه ولا كفارة، هذه رواية الحاكم. فهذه الرواية المصرحة بعدم القضاء وعدم الكفارة هي بالمعاكسة دالة على صحة الصوم، إذ لو كان الصوم فاسدا لفيه أقل شيء القضاء، لو كان فيه أقل شيء القضاء لو كان فاسدا، وهناك فساد مع الكفارة كالجماع مثلا في نهار رمضان، فيكون فيه قضاء وفيه كفارة. فهذه الرواية رفعت القضاء ورفعت الكفارة، فدل ذلك على أن الصوم صحيح أم لا؟ دل ذلك على أن الصوم صحيح، فرواية الحاكم مصرحة بصحة الصوم وعدم وجوب القضاء، وهي حجة واضحة صحيحة صريحة، هي حجة واضحة صريحة صريحة، وسيأتينا الكلام عليها. قال رحمه الله وحديث الصحيحين، يعني حديث أبي هريرة من نسي أو أكل وهو صائم فأكل أو شرب وهو صائم فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. قال وحديث الصحيحين صريح في الأكل والشرب وغيرهما من المفطرات من جنسهما، يعني مثل الجماع مثل الحجامة، لو كان كله بسبب النسيان بشرط أن يكون السبب النسيان فإن الله قد تجاوز عنه، كما في الحديث إن الله تجاوز لأمتي عن الخطأ والنسيان. وهنا الآية في آخر البقرة ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، على طول نزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم قال الله قد فعلت، فهذا فيه تجاوز عن الخطأ والنسيان، فهو بمعنى الحديث بلفظ الحديث ولا لا؟ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. نزل الوحي مباشرة حينما دعا المؤمنون بهذا الدعاء الذي أمرهم به النبي صلى الله عليه وسلم. نزل الوحي مباشرة، قال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم قد فعلت. هناك الحديث إن الله تجاوز لأمتي عن الخطأ والنسيان، فهو والآية سواء أو لا؟ أم لا؟ هو والآية سواء. فإذا من نسي فأكل، من نسي فشرب، من نسي جامع، من نسي احتجم، فهذا صومه صحيح، لأن هذه المفطرات الشرط فيها أن يكون الإنسان ذاكرا عامدا، فلما كان ناسيا فلا شيء عليه. قال رحمه الله: بدليل رواية الحاكم. رواية الحاكم هي الرواية الثانية التي ذكرها الحافظ بعد حديث أبي هريرة من أفطر، هو حديث أبي هريرة من أفطر في رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة. قال المصنف وهو الحافظ بن حجر: وهو صحيح. فهذه الرواية صرحت بهذا. قال رحمه الله: فهذا اللفظ يعم جميع المفطرات من الأكل والشرب والجماع والحجامة ونحو ذلك مما يفطر الصائم، وهذا من رحمة الله ومن عميم إحسانه، فإن الإنسان موضع الغلط والنسيان، يغلط يخطي. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، الخطأ هو الغلط، قال الله قد فعلت. فإن الإنسان موضع الغلط والنسيان، فإذا نسي صومه فأكل أو شرب أو جامع أو احتجم أو ما أشبه ذلك فالحرج مرفوع، يقول الشيخ رحمه الله، وهذا صحيح. فإن قوله عليه الصلاة والسلام فلا قضاء عليه ولا كفارة، هذا هو الحرج في الحديث، فالحرج حينئذ مرفوع. وهذه الرواية فلا قضاء عليه ولا كفارة مصرحة بالرد على من اختار ما ذهب إليه الإمام مالك ومن معه من أنه عليه القضاء، فهذه الرواية صحيحة كما قال الحافظ بن حجر رحمه الله عقبها مباشرة، قال: وهو صحيح. فهي مصرحة بصحة الصوم وعدم وجوب القضاء، وهي حجة واضحة جدا في هذه المسألة. وورد قد ورد إسقاط القضاء من عدة طرق في هذا الحديث عن أبي هريرة الذي قال فيه: فلا قضاء فيه ولا كفارة، يقوله النبي صلى الله عليه وسلم. قد ورد من عدة طرق روي بها هذا الحديث عن أبي هريرة، وهذا نقصد به الرد على من حاولوا تضعيف الحديث، على من حاولوا تضعيف الحديث. الحديث روي من عدة طرق عن أبي هريرة على وجه يجبر بعضها بعضا، وورد أيضا له شاهد من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل في شهر رمضان ناسيا فلا قضاء عليه، خرجه الدارقطني. وهذا الحديث حديث أبي سعيد في إسناده ضعف، ولكنه ضعف ليس بالشديد، فهو صالح للجبر وينجبر هو في نفسه. فلو فرضنا أن حديث أبي هريرة فيه ضعف، هذا الحديث أيضا يقويه، وهذا الحديث أيضا هو الذي فيه ضعف يتقوى هو بحديث أبي هريرة. فأقل أحوال هذا الحديث الذي صرح بعدم القضاء والكفارة على من أكل أو شرب ناسيا، أقل أحواله أن يكون حسنا لغيره. هذا لو تنزلنا وسلمنا بأن حديث أبي هريرة ضعيف مع ضعيف، يرتقي إلى ما؟ إلى الحسن لغيره. فكيف ونحن لا نسلم بأن حديث أبي هريرة الذي فيه من أفطر في رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة، لا نسلم بأنه إيش؟ ضعيف. فإذا ثبت هذا اللفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة، لأنه ما من علة وجهه إلى هذا الحديث في الانفراد في أحد رواته وفيه ضعف إلا وله طريق أخرى تجبره وتقويه تزيده قوة. فالشاهد هذا حديث صحيح، وحديث أبي سعيد الخدري يكون حديثا حسنا لغيره، فيصح بذلك ما قاله سماحة شيخنا الشارح من أن هذا من رحمة الله تبارك وتعالى، وأن النسيان يعم جميع المفطرات من الأكل والشرب ونحو ذلك مما يقع فيه الصائم، فالنسيان والخطأ متصور من ابن آدم. أما النسيان فقد ورد على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كقوله صلى الله عليه وسلم: إنما أنا بشر أنسى كما تنسون. فإذا كان يطرق الأنبياء فمن دونهم من باب أولى، وإذا حصل الأمر بالنسيان فلا حرج على الصائم، فصيامه صحيح، وعليه أن يتم صومه، وليعلم أن هذا رزق من الله، كما جاء ذلك في رواية الترمذي حيث قال: فلا يفطر، إنما هو رزق رزقه الله. هذا الناسي. أما الجاهل فرق بين الناسي والجاهل. الناسي يعرف أن هذا حرام لكنه نسي، الجاهل لا يعلم أصلا أن هذا محرم. فعندنا الجاهل. قال الشارح رحمه الله: وأما من أفطر جاهلا وليس ناسيا، مثل الذي أكل بعد طلوع الشمس أو بعد الفجر جاهلا، أو أفطر قبل غروب الشمس جاهلا، فهذا محل نظر واختلاف بين أهل العلم، اختلفوا فيه في الجاهل. جمهور العلماء قال: فالجمهور على أنه إذا أفطر جاهلا يقضي، لأن الجاهل عنده تفريط، فما نظر ولا تأمل الصبح ولا تأمل غروب الشمس فأتي من تقصيره وعدم مبالاته يفطر. هذا مذهب جمهور العلماء، يعني الأكثرية. وذهب بعض أهل العلم، وهؤلاء من هم؟ طائفة من الشافعية وطائفة من الحنابلة، وهو رواية عن الإمام أحمد، رواية أخرى عن الإمام أحمد، واختارها شيخ الإسلام ابن تيمية. ذهبوا جميعا هؤلاء إلى أنه لا قضاء عليه، واحتجوا بأنه داخل في الخطأ، الجهل داخل في الخطأ، والله يقول: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله تعالى قال: قد فعلت، فأجاب الله دعوة عباده المؤمنين في عدم المؤاخذة بالنسيان والخطأ. واحتجوا أيضا بحديث أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما قالت: أفطرنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يوم غيم، يعني بعد العصر، ثم طلعت الشمس، ولم ينقل أنه أمرهم بالقضاء، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن قيل لهشام بن عروة راوي الحديث عن عائشة، هو ابن أختها، ولكن قيل لهشام بن عروة راوي الحديث: فأمروا بالقضاء. سأله السائل: هل أمروا بالقضاء؟ لأن أسماء رضي الله تعالى عنها زوجة الزبير بن العوام، أنجبت له عبد الله بن الزبير وعروة بن الزبير إلى آخره، فهشام بن عروة عائشة خالته، هشام بن عروة عائشة خالته، هي خالة أبيه عروة بن الزبير، وهذا هشام بن عروة خال أبيك خالك، وخال أمك خالك، وخالة أبيك خالتك، وعمة أبيك عمتك، وعم أبيك عمك، وهكذا. فقيل لهشام بن عروة راوي الحديث: أفأمروا بالقضاء؟ قال: لا بد من قضاء، يعني أنهم أكيد قضوا، هكذا يقول الشيخ. لكن قيل لهشام بن عروة راوي الحديث: فأمروا بالقضاء؟ قال: لا بد من قضاء، يعني أنهم قضوا. هذا اجتهاد ممن؟ من هشام ابن عروة. قال رحمه الله: فإلحاقه، الآن يتكلم متعقبا على قول هؤلاء، قال: فإلحاقه يعني الجاهل بالناس محل نظر، الجاهل ليس كالناس، الجاهل فرط، أما الناس لم يفرط، وقع في هذا نسيانا. الجاهل فرط، لأن الجاهل عليه أن يتعلم. فإلحاقه بالناس محل نظر، قال فالأحوط القضاء في مثل هذا، لأنه جاء من تقصيره وعدم مبالاته، ما يتعلم الأحكام وهو يعيش بين ظهر المسلمين ويراهم متى يفطرون ومتى يمسكون. نعم. قال أما من جهة القواعد، يعني من القواعد الشرعية، من حيث القواعد الشرعية والأصولية، فالأظهر أن الجاهل من جنس الناس، من جنس الناس، فلو وجد الجاهل في جهة بعيدة، هذا شرط، لو وجد الجاهل في جهة بعيدة عن المسلمين، يعني ما يوجد من يعلمه وعن معرفة أحكام الشرع، ففعل شيئا خفي عليه من حجامة أو شبهها مما قد يخفى، فالقول بأنه مثل الناس ليس ببعيد على القواعد المعروفة، لكن قضاؤه في هذه الحال أولى وأحوط، سدا لباب التساهل وحسما لمادة التعللات التي قد تكون مفتعلة، يعني يفعل هذا ويأتي يقول أنا جاهل، يفتعل الجهل افتعالا وليس هو في الحقيقة ممن يعذر، كالذي يعيش بين ظهران المسلمين ويوجد من يعلمه منهم لكنه فرط. أما الذي في الجهة البعيد هذا شيء آخر، وقد يستدل له، هذا مما أقول، قد يستدل له بحديث عدي بن حاتم، فإنه جلس يأكل حتى أصبح، فجهل تفسير الآية على الوجه الصحيح، حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، أخذ عقالين رضي الله عنه، عمد إلى عقالين، واحد أبيض عقال البل، واحد أبيض واحد أسود، مثل العقل هذه قديما كان منها أبيض، العقال هذا الأسود على الرؤوس قديما كان يستخدم الأبيض، والآن يستخدم بندرة، العقال هذا الأبيض الذي على رأس أبو زيد ترونه، تمام؟ فهذا العقال الأسود قديما كان فيه نوع أبيض، والإبل تعقل بهذا وهذا، فعمد على إلى عقالين رضي الله عنه وجعلهما تحت الوسادة، وجعل يأكل ويشرب الصبح حتى طلع الصباح، فتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود، هو تحت فين؟ تحت الوسادة. فلما ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم تبسم وقال له إن وسادك لعريض، ذاك الصباح إذا كان عندك وساد يغطي على الصباح هذا عريض، والله هذا الوساد، وهو فعلا هذا الوساد غطى على العقالين، شوي ينظر إليها شوي ينظر إليها حتى تبينت. فالشاهد إذا حصل مثل هذا فالله أعلم، يظهر أنه لا شيء، أنه لا شيء عليه. إن أخذ بالأحوط فكما قال سماحة شيخنا الشارح أحسن وأولى، وإلا فإن شاء الله أنه داخل بشرط عدم التفريط. نعم. قال رحمه الله ثم هو أيضا منسوب إلى التفريط والتساهل بخلاف الناس، فإنه لا يملك هذا بل هو مغلوب عليه، النسيان يغلب على العقل، يغطي عقل الإنسان فينسى. وأما المكره، هذا الصنف الثالث، إذن عندنا ناسي وعندنا جاهل، الناسي حكمه ظاهر، الجاهل اختلفوا فيه، ولكن يظهر أنه إذا كان غير مفرط ولا يوجد عنده من يعلمه وهو في مكان بعيد أنه يلحق بمن؟ يلحق بالناسي بهذا الاشتراط. والذي يظهر عندي أنا كما قلت أن حديث عدي بن حاتم يصلح له، وعدي بن حاتم عند النبي صلى الله عليه وسلم، فالجاهل والله أعلم أنه يلحق بالناس هنا، ولكن الأحوط له أن يقضي، الأحوط. هذا الثالث المكره، وقف على رأسك تفطر حتى يعرف أنك أفطرت، يراك شربت أو أكلت، وهذا متصور، وسمعتموه في الأيام الماضية القريبة في سجن هذا المجرم الأثيم الأفاك بشار، لا بشره الله بخير إلا إن تاب وأسلم وآمن، فهو ليس من الإسلام من شيء، فكان جنوده كما حكى بعض السجناء من أهل الإسلام لما خرجوا، كان جنوده المجرمون من النصيرية، هذه الطائفة الخبيثة هي أكثر من اليهود والنصارى، هذه الطائفة طائفة بشار، هذه الطائفة كان جنوده على هذه السجون من جماعته، فكانوا يقفون على رؤوس أهل السنة في رمضان ويهددونهم ويكرهونهم على الأكل والشرب، فمثل هذا لا يفطر. قال رحمه الله: وأما المكره على أكل أو شرب إكراها حقيقيا، ما هو دعوة، إكراه حقيقي، كمثل ما ذكرت لكم، كمن صب في فمه الماء أو هدد بما يظن أنه واقع به من قتل أو ضرب إن لم يفعل فإنه لا يفطر بذلك، فإنه لا يفطر حتى لو عب بطنه ماء وزاد، فإنه لا يفطر. لما؟ لأنه مرفوع عنه القلم في الكفر. يقول رحمه الله: لأنه مرفوع عنه القلم في الكفر، فكيف بالصوم؟ يعني لو كفر إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا، اللي يكره على الكفر أو سب النبي صلى الله عليه وسلم أو نحو ذلك وهو إيش تحت التهديد أو يقتل، كما حدث لعمار رضي الله عنه، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم: كيف تجد قلبك؟ قال: مطمئن بالإيمان. قال: فإن عادوا فعد، إذا عادوا إلى هذا الفعل معك لا يضرك، عد، اتقي منهم الشر. فالمكره إذا هدد بما يغلب على ظنه أن المهدد يوقع به ما هدده به، يقتله أو يضربه حتى يكاد يهلكه، فهنا لا يفطر لأنه مرفوع عنه القلم، فالله قد رفع القلم عمن نطق بالكفر بعد إيمانه، فكيف بمن وقع في الإفطار؟ هذا أسهل وأسهل، الإفطار في الصوم أسهل من الوقوع في الكفر. يقول رحمه الله: فإذا فعل فكيف بالصوم؟ قال الله تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فإذا فعل ذلك دفعا للإكراه لا موافقة على الإفطار فإن صومه صحيح. صار عندنا الآن كم؟ ثلاثة أشياء: الناسي والجاهل والمكره، فصوم هؤلاء صحيح. قال: وأما المتعمد، هذا النوع الرابع، وأما المتعمد مثل الفاسق الذي وصل الفسق به إلى أن يفطر في رمضان متعمدا، أن يفطر في رمضان متعمدا، طيب ما حاله؟ اسمعوا. قال: فإن كان يصلي، إن كان يصلي فهذا قد أتى كبيرة من الكبائر ولا يكفر بذلك، في أصح قولي، في أصح أقوال العلماء، يعني هو يصلي لكنه إيش أفطر، فهذا لا يكفر بفطره في رمضان، يكون فاسقا ما دام إيش ما دام يصلي، فهذا لا يكفر بذلك في أصح أقوال العلماء. والصواب أن عليه التوبة إلى الله مع قضاء الأيام التي أفطرها لأنه متعمد. أما إذا كان لا يصلي فهذا كافر، هذا كافر، يعني ما جاء به من الكفر أكبر من المعصية التي وقع فيها وهي الفطر، وهذا المذهب عند الحنابلة يقولون بكفره. أما إذا كان لا يصلي فهذا كافر، لكن قال الجمهور إنه لا يكفر إلا بالجحود، فهذا يقضي عندهم، عند من؟ عند الجمهور، مع التوبة. أما اختيار الشيخ فهذا كافر، ما عاد ينفعه لا صيام ولا صدقة ولا غيرها كما قدمنا في أول دروسنا، لا ينفعه شيء من ذلك لأن ترك الصلاة كفر. نعم. قال: أما إذا لم يكن أحصى الأيام التي أفطرها، هذه صورة، الآن يأتي يقول: أنا تبت إلى الله ولكن ما يذكر كم الأيام التي أفطرها، تمام؟ قال: أما إذا لم يكن أحصى الأيام التي أفطرها فإنه يحتاط، يعني يأخذ بالأحوط. كيف الاحتياط؟ ما صورته؟ اسمع. قال رحمه الله: فإذا شك هل هي خمس أو ست يعني 5 أيام أو 6 أيام فإنه يصوم 6، يأخذ بالست بالأعلى. وإذا شك هل هي 6 أو 7 فإنه يصوم 7، يأخذ بالأعلى. ليش؟ لأن 6 مشكوك فيها، ممكن تكون هي، أما 7 ما هو مشكوك فيها، ما في 8 شك هل هي 6 ولا 7، فالذي يتردد بينهما 6 أم 7 فهذا يقضي 7 أيام. 5 أم 6 يقضي كم؟ 6، فيأخذ بالأحوط وهو الأعلى فيصوم هذا العدد، وبالله التوفيق. قال المصنف رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ذرعه القيء فلا قضاء عليه، ومن استقاء فعليه القضاء. رواه 5، وأعله أحمد وقواه الدارقطني. قوله قال رحمه الله قوله رواه 5 وأعله أحمد وقواه الدارقطني، الحديث صحيح، هذا حكم من الشيخ الشارح رحمه الله الشيخ عبد العزيز، قال: الحديث صحيح، وقد تأملته كثيرا وراجعته كثيرا. ففي تأمل وفي أيضا مراجعة، المراجعة هي البحث. وراجعته كثيرا، والصواب ما قاله الدارقطني، لأن الدارقطني قواه. المصنف قال رواه 5 وأعله أحمد وقواه الدارقطني، فهنا الشيخ يقول: أنا تأملته كثيرا وراجعته كثيرا، والصواب ما قاله الدارقطني في هذا، يعني أن الحديث قوي. قال: والتعليل الذي قاله أحمد رحمه الله وروي عن البخاري أيضا. إذن قوله وروي عن البخاري يدل على ما؟ أنه راجع حقيقة وتتبع وتأمل. قال: التعليل الذي قاله أحمد وروي عن البخاري أيضا لم يظهر لي وجهه، يعني ما له وجاهة، والصواب أنه جيد وأنه حجة. والصواب أنه جيد وأنه حجة. وعلى كل حال فقد وافق الشيخ رحمه الله الحفاظ من قبله، فالحاكم رحمه الله صححه، والمنذري والنووي قووه وصححوه، وهكذا ابن عبد البر كذلك، وعدد من أهل العلم الذين سبقوا سماحة شيخنا إلى القول بأن هذا الحديث ثابت صحيح قوي أو حجة إلى غير ذلك من عباراتهم. فالحديث ثابت وجيد، فيبقى عندنا معناه. قوله عليه الصلاة والسلام: من ذرعه القيء، أي غلبه القيء، وهو الاستفراغ الطراش أكرمكم الله، فخرج منه بغير اختياره. والقيء هو ما يخرج من الجوف عن طريق الفم متتابعا، أما إذا كان مرة واحدة فقط فهذا يسمى القلس، إذا يعني استفرغ مرة يسمى القلس ملء الفم، أما إذا تكرر فهذا هو أو استمر فهذا هو القيء. فهذا هو معناه، إذا ذرعه يعني غلبه وخرج بغير اختياره. قال رحمه الله: ثم لو سلمنا أن الحديث معلول، لو قلنا إن الحديث فيه ضعف، نعم، فالأصل هو هذا، وهو أن ما غلب الإنسان ولم يكن باختياره ولا طوقه فإنه معذور. لو سلمنا أن هذا الحديث إيش؟ ضعيف، فالأصل يصحح صوم من غلبه القيء. ليش؟ لأنه خرج بغير اختياره فهو مكره على ذلك، خرج عليه بالقوة بغير اختياره. أحيانا المرء ما يمدي حتى يصل أكرمكم الله إلا إلى مكان بعيد، أو إلى المغسلة في دورة المياه أكرمكم الله، أو البانيو أو نحو ذلك، أو ليس عنده كيس لو كان مثلا في سفر فيستفرغ فيه، ربما يغلبه فيقع على ثوبه، وهذا قد رأيناه حتى في المسجد النبوي والمسجد الحرام يغلبه فيقع. فهذا في الحقيقة، هذا في الحقيقة خرج بغير اختياره، جاءه جبر عليه. فإذا كان كذلك، الأصل في من حصل له مثل هذا بغير اختياره أو أكثر منه فهو كأنه أشبه ما يكون بالمكره، فلا شيء عليه. هذا حتى لو قلنا بضعف الحديث، لكن الحديث صحيح. نعم. فقوله رحمه الله: ثم لو سلمنا أن الحديث معلول فالأصل هو هذا، يعني لأنه خرج منه مكران، وهو أن ما غلب الإنسان ولم يكن باختياره ولا طوقه فهو معذور، كما قلناه في الإكراه والنسيان. فمن زرعه القيء وخرج منه بغير اختياره فهو كالناس لا شيء عليه، وصومه صحيح ولا يضره ذلك. صح الحديث أو لم يصح، لكنه بحمد الله صحيح مؤيد للأصول. وقوله: ومن استقاء فعليه القضاء، أي من اختار القيء لعلة بأن تأثرت معدته أو من أجل مضرة يخشاها ورأى أنه لا صبر له، فحكمه حكم المريض. يعني إذا استفرغ أدخل إصبعه أو أدخل له أنبوب حتى يستفرغ في المصحة، فهذا حكمه حكم المريض، لا شيء عليه وعليه القضاء. أما إذا استطاع أن يمنع خروج القيء باختياره فهذا هو الواجب عليه بدون ضرر. وإذا استقاء الإنسان عامدا ولكن لم يخرج قيئا فقد أفطر. هذه صورة أخرى، استقاء يعني طلب القيء لكنه لم يفطر، يتهوع هوع ونحو ذلك ولكن لم يخرج القيء، فهذا ما حكمه؟ هذا حكمه أنه يفطر. لماذا؟ لأنه في فعله هذا قد عزم على الإفطار، ومن نوى الإفطار أفطر، وهذا ما نوى الإفطار، نوى وعزم وباشر وإن لم يخرج منه، فتجاوز النية حيث باشر الاستخراج لكنه لم يخرج معه شيء. قال رحمه الله: ومن نوى الإفطار فقد أفطر، لأنه في استقائه قد عزم على الإفطار. ومن نوى الإفطار أفطر، فالظاهر أنه يقضي. وكذلك إذا نوى الجماع في نهار رمضان ولم يجامع، فالمشهور عند الأكثر أنه يفطر. هذا هو المذهب عند الحنابلة وعند المالكية، المشهور أنه يفطر. لماذا؟ قال رحمه الله: المعروف عند العلماء أن من نوى الإفطار أفطر، وإذا عزم عليه لأنه قطع نية الصوم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وقد أصبح صائما قد نوى من الليل الصوم، فلما أصبح عزم على الإفطار فقطع النية نية الصوم، ومن نوى الإفطار أفطر. قال رحمه الله: وهو قول قوي وجيه، يعني القول بما بأنه مفطر وقد أفطر عليه القضاء. قال: أما الذي يقع عندما يصيب الإنسان جشاء فيخرج بعض الشيء منه، وهذا يسأل عنه، يتجشى فيخرج منه شيء من الطعام مع الجشعة، تكون الجشعة قوية، المدفع عنده ما شاء الله قوي، فيخرج معه شيء من الطعام في جشأته هذه القوية، ويسمى التغرة. العامة يقولون يتاغر، ها؟ يتاغر، فتخرج هذه التغرة فيخرج معها شيء، فليس بقيء، هذه الصورة ليست بقيء، لأنه لم يستقع متواصلا ولم يتسبب هو فيها، وإنما تجشأ، الظاهر من فرط السحور من الشبع، كثرة الشبع، تجشأ جشأة قوية فخرج معها شيء، فهذا الذي يخرج ليس بقيء، لأن القيء لا يتكرر، أما التغرة فيتكرر وتسمى القلس، وهذا يعفى عنه، لا يفسد الصوم ولا يتعلق به إفطار، لأنه لا يسمى قيئا، وإنما هو شيء يتبع الجشاء بعض الأحيان، قد يكثر وقد يقل فيعفى عنه، لكن لا يعيده إلى جوفه، إذا خرج يدعو يخرج، يتركه يخرج، فلا يدعه يعود إلى جوفه، بل يلقيه ويلفظه، بل يلقيه ويلفظه. فهذا هو الواجب على المسلم في هذه الحال. كم صورة مرت معنا؟ عدة صور. عندنا الناسي، وعندنا الجاهل، وعندنا المكره، وعندنا المتعمد، وعندنا القي، وعندنا الجشاء، وعندنا الجشاء، وعندنا أنه يلفظه أم يجوز له أن يسترجعه. فالصواب في هذا ما سمعنا، ولعلنا نكتفي بهذا القدر في هذه المسائل جميعا نقف عندها. فرحمة الله على الشيخ الذي فصل هذا التفصيل، وكله صور وارد السؤال عنها. فالحمد لله اتضحت الآن وتبينت لنا ولكم جميعا. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين.